إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي سورة آل عمران قال ربنا جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وبادروا وسابقوا إلى ما يوجب المغفرة من ربكم، وهي الأعمال الصالحة المأمور بفعلها، وسارعوا إلى جنة واسعة عرضها كعرض السماوات والأرض. فإذا كانت هذه صفة عرضها فكيف بطولها؟ هيئت الجنة للمتقين الممتثلين لأوامره والمجتنبين لنواهيه، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ومن صفات المتقين أنهم ينفقون أموالهم بدوام واستمرار في اليسر والسعة في الرزق، وفي العسر والشدة والضيق، فلا يتركون الإنفاق في كلتا الحالتين، لا تبطرهم السعة فينسوا ما فرض الله عليهم في أموالهم، ولا تفسد نفوسهم الشدة والضيق والمصائب في الأموال والأنفس، فيمسكوا ويشحوا ويمنعوا ما فرض الله عليهم في أموالهم. وأمدح الممسكين الغيظ عند امتلاء نفوسهم منه، فلا يظهرونه بقول ولا فعل. وأمدح العافين عمن ظلمهم وأساء إليهم، وأمنحهم محبة مني إذ ارتقوا إلى مرتبة المحسنين، والله يحب المحسنين الذين أحسنوا العمل مع الله تعالى، فقاموا بما أمرهم به مع الإخلاص له وصدق التوجه والإقبال عليه، مشاهدين أو مراقبين، وأحسنوا العمل مع خلق الله ويثيبهم على إحسانهم، ويدخلهم جنات النعيم، لأن من أحبه الله أكرمه وأدخله في رحمته. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ومن صفات المتقين أنهم إذا فعلوا فعلة بالغة في القبح كالزنا، أو ظلموا أنفسهم بارتكاب أي ذنب، ذكروا الله فتجلت لهم صفات عدله وصفات رحمته، فوجدوا أنفسهم بين الخوف الذي يحذرهم من عقاب الله والرجاء الذي يطمعهم في عفو الله، فلجأوا إلى الله في طلب العفو والستر لأجل ذنوبهم، فتابوا منها وأقلعوا عنها، نادمين على فعلها، عازمين على ألا يعودوا إليها. ولا أحد يستر الذنوب إلا الله، فلا مفزع للمذنبين إلا إلى فضل الله وكرمه وإحسانه وعفوه ورحمته. ولم يقيموا على الذنوب ولم يثبتوا عليها، وهم يعلمون أنها معصية، وأن لهم ربا يسترها، وأنه سبحانه لا يتعاظمه العفو عن الذنوب وإن كثرت. وفي الآية تطيب لنفوس العباد وتنشيط للتوبة وبعث عليها وردع عن اليأس والقنوط وبيان لسعة رحمته وقرب مغفرته من التائب، وإشعار بأن الذنوب وإن جلت فإن عفوه أجل وكرمه أعظم. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. أولئك الموصوفون بتلك الأوصاف الخمسة العظيمة، جزاؤهم الأمن من العقاب بستر ذنوبهم، وإيصال الثواب بدخولهم جنات تجري من تحت قصورها الأنهار خالدين في الجنات، ونعم ثواب المطيعين الجنة. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قد انقضت من قبلكم وقائع الله في الأمم المكذبة، أجراها الله حسب عادته بالهلاك والاستئصال، بأنهم خالفوا الرسل فلم يبق منهم أحدا. وإذا كانت سنة الله في خلقه أن العاقبة للمتقين، فسيروا أيها المؤمنون في الأرض وتعرفوا سنن الله في خلقه، فانظروا كيف كان آخر أمر المكذبين من الهلاك. فلا تحزنوا لغلبتهم، فإنما أمهلهم لوقتهم المقدر لإهلاكهم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هذا القرآن بيان للناس عامة، وإرشاد إلى طريق الحق، وتذكير ونصح مقرون بما يثير الرغبة والرهبة في النفس، ينتفع بالنصح ويتبع ما هدى إليه المتقون الممتثلون لأوامر الله عز وجل والمنتهون عن نواهيه. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تسترسلوا في الهم وألم النفس مما نالكم من عدوكم يوم أحد، ولا تضعفوا عن الجهاد، ولا تحزنوا على من قتل منكم لأنهم في الجنة وأنتم الأعلون، عقيدة ومنهجا وشأنا ونصرا وغلبة على الكافرين. والعاقبة لكم إذا كنتم مؤمنين حقا. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. إن يصبكم أيها المؤمنون جراح أو قتل في غزوة أحد فقد أصاب الكفار جراح وقتل مثله يوم بدر، فلا نصر يدوم ولا هزيمة تدوم، وتلك الأيام نجعلها إقبالا وإدبارا ونعمة ومصيبة ونصرا وهزيمة، فحكمة امتحان الناس تقتضي ذلك، ولو كانت قوانين الجزاء المعجل حتمية كقوانين طبائع الأشياء لما كان للإرادات في الإيمان والكفر والطاعة والمعصية من خيار، ولكن الله سبحانه ستر جزاءه بالتداول بين الناس كما ستر مقاديره بالأسباب لتكون الاستقامة ثمرة الإيمان بالغيب. وليعلم الله الذين آمنوا فصدقوا جهادا وصبرا، وليعلم أيضا ضعاف الإيمان والمنافقين، وليكرم قوما منكم بالشهادة ممن أراد أن يكرمهم بها، والله لا يحب من لا يكون ثابتا على الإيمان صابرا على الجهاد، ومن جعل نفسه بإرادته في زمرة الذين لا يحبهم الله فقد جعلها عرضة لنقمته وعذابه الشديد. ومن فوائد هذه الآيات الترغيب في المسارعة إلى عمل الصالحات اغتناما للأوقات ومبادرة للطاعات قبل فواتها وذهابها. من صفات المتقين الذين يستحقون بها دخول الجنة الإنفاق في كل حال وكظم الغيظ والعفو عن الناس والإحسان إلى الخلق. النظر في أحوال الأمم السابقة من أعظم ما يورث العبرة والعظة لمن كان له قلب يعقل به. يتميز المجاهدون في سبيل الله عن المشركين برجاء ثواب الله تعالى ونصره، وإن تساووا معهم فيما ينالهم من الألم والأذى. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، وليطهر الله الذين آمنوا ويصفهم من الذنوب ومما كان يشوب قلوبهم من أعراض الدنيا، ويخلصهم ممن كانوا يخالطونهم من ضعاف الإيمان والمنافقين، وينقص الكافرين ويهلكهم شيئا فشيئا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ بل أظننتم أيها المؤمنون أن تدخلوا الجنة وتنالوا كرامتي وثوابي، ولما يستبن لكم أمركم ويظهر علم الله الواقع فيكم واقعا محسا بعد أن كان خفيا عنكم. فالابتلاء الشديد أظهر المجاهدين الثابتين الذين يجالدون عدوهم ولا يفرون، وفشل فريق من إخوانهم، وأظهر الصابرين الذين لم يذهب تفكيرهم ولم يضع رشدهم، وجزع فريق منهم، فطريق إلى الجنة محفوف بالشدائد والمكاره، ولا يصل إلى غايته إلا الذين قاتلوا وقتلوا وبذلوا مهجهم لربهم عز وجل وصبروا على ما نالهم في ذات الله من جراح وألم ومكروه، وثبتوا أمام عدوهم. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وأقسم مؤكدا لكم أنكم كنتم أيها المؤمنون تطلبون أسباب الموت بالقتال والجهاد من قبل أن تلقوا العدو يوم أحد. وإذا كنتم تمنيتم الموت فقد رأيتم بأعينكم ما كنتم تتمنون شاهدين قتل من قتل من إخوانكم بين أيديكم وأنتم تنظرون ما تمنيتم فلمن هزمتم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما محمد إلا رسول مرسل من عند الله قد مضت من قبله الرسل فسيمضي محمد صلى الله عليه وسلم كما مضت الرسل من قبله. فكما أن أتباعهم بقوا مستمسكين بدينهم بعد مضي أنبيائهم فعليكم أنتم أن تتمسكوا بدينه بعد مضيه. وموته صلى الله عليه وسلم أو قتله لا يوجب ضعفا في الدين ولا رجوعا عنه. أإذا مات وقد علمتم أن موته حق لا شك فيه أو قتل في ميدان المعركة كما أشاع الأعداء عدتم كفارا بعد أن آمنتم وضلالا بعد أن اهتديتم. ومن يرتد عن دينه ويرجع إلى الكفر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلن يضر الله شيئا بارتداده لأنه سبحانه غني عن العالمين. وإنما يضر المرتد نفسه. وسيثبت الله لكم هؤلاء الثابتين كيف ثبتوا على دينهم ولم ينقلبوا عنه لأنهم احتملوا البلاء وثبتوا على الإسلام والله يعلم ثباتهم فأظهره لكم في عالم الشهادة. وهؤلاء قد تجاوزوا حد الصبر إلى حد الشكر على هذه الكريهة من غير تململ ولا تدجر. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وما تحقق وما ثبت لنفس أن تموت إلا بأمر الله وقضائه وقدره وعلمه. والله كتب لكل نفس أجلا مؤقتا بوقت معلوم لا يقدر أحد على تقديمه أو تأخيره. فاحرصوا أيها المؤمنون على الجهاد وتشجعوا على لقاء الأعداء فإن الحذر والحرص على الحياة لا يمنعان ما قدر الله. ومن يطلب بعمله عرض الدنيا كالمال والمجد والثناء والمناصب والمراتب نعطه ما قسمنا له من رزق ولا حظ له في الآخرة. ومن يطلب بعمله الآخرة ويقصد وجه الله تعالى نؤته ثوابه فيها بالجزاء العظيم والنعيم المقيم في جنات خالدات. وسنجزي المؤمنين الطائعين الذين لم يشغلهم شيء عن الجهاد ولم يريدوا بأعمالهم إلا وجه الله والدار الآخرة. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وكثير من الأنبياء قاتل معهم لإعلاء كلمة الله وإعزاز دينه، علماء أتقياء كثيرون، فأصابهم من عدوهم قروح وجراحات، فما جبنوا عن الجهاد في سبيل الله لما نزل بهم من جروح أو قتل، وما ضعفوا عن مجاهدة عدوهم وما خضعوا لهم، بل استمروا على جهاد عدوهم، لأن الذي أصابهم إنما هو في سبيل الله وإقامة دينه. فكان ينبغي لكم أن تفعلوا مثل ذلك يا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والله سبحانه يحب الصابرين في الجهاد ويثيبهم على صبرهم ويدخلهم جنات النعيم، لأن من أحبه الله أكرمه وأدخله الله تعالى في رحمته. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وما كان قول هؤلاء الصابرين إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا تقصيرنا في حقك وتجاوزنا في أمرك وثبت أقدامنا لكي لا تزل عند لقاء عدونا وانصرنا على القوم الذين جحدوا وحدانيتك ونبوة أنبيائك. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. فأعطى الله أولئك الصابرين ثواب الدنيا بالنصر والغنيمة وقهر الأعداء والثناء الجميل وغفران الذنوب والثواب الحسن في الآخرة، وهي الجنة وما فيها من النعيم المقيم. والله يحب المحسنين الذين راقبوا الله في أعمالهم وأتقنوا العمل في جهادهم وصبروا على الشدائد والمكاره، ويثيبهم على إحسانهم ويدخلهم جنات النعيم، لأن من أحبه الله أكرمه وأدخله في رحمته، والله يحب المحسنين. وكم من نبي من أنبياء الله قاتل معه جماعات من أتباعه كثيرة، فما جبنوا عن الجهاد لما أصابهم من قتل وجراح في سبيل الله، وما ضعفوا عن قتال العدو وما خضعوا له، بل صبروا وثبتوا. والله يحب الصابرين على الشدائد والمكاره في سبيله. وما كان قول هؤلاء الصابرين لما نزل بهم هذا البلاء إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وتجاوزنا الحدود في أمرنا وثبت أقدامنا عند ملاقاة عدونا وانصرنا على القوم الكافرين بك. فآتاهم الله ثواب الدنيا بنصرهم والتمكين لهم، وآتاهم الثواب الحسن في الآخرة بالرضا عنهم، وآتاهم النعيم المقيم في جنات النعيم. والله يحب المحسنين في عبادتهم ومعاملتهم. وفي الآية الكثير من الفوائد، ومنها الابتلاء سنة إلهية يتميز بها المجاهدون الصادقون الصابرون من غيرهم. يجب ألا يرتبط الجهاد في سبيل الله والدعوة إليه ب بأحد من البشر مهما على قدره ومهما سما مقامه، بقول الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وهذه الآية تلاها الصديق الأكبر لهذه الأمة أبو بكر رضوان الله عليه لما تحقق من موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النازلة التي نزلت بالمسلمين من أصحاب النبي الأمين بموته صلى الله عليه وآله وسلم كادت تذهب بالعقول، حتى إن منهم من تولى فكان يسير في طرقات المدينة لا يدري له وجهة، ويأخذ الأطفال بيده ليقيموه على السمت، ومنهم من أقعدت. وأما عمر الفاروق رضي الله عنه فإنه وقف كالجمل الأورق وهو يقول: من زعم أن محمدا قد مات جللته بسيفي هذا، وإنما ذهب محمد إلى لقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران، وليرجعن محمد صلى الله عليه وآله وسلم فليقطعن أيدي أقوام وأرجلهم زعموا أنه مات. وكان أبو بكر رضي الله عنه غائبا، لأنه لما أصبح رأى في النبي صلى الله عليه وسلم عافية فقال: لقد أصبحت يا رسول الله بحمد الله بارئا، وهذا يوم بنت خارجة بالسنح، فهل تأذن لي أن أذهب إليها؟ فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم فمضى، ومات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءه الخبر فعاد. فلما عاد رأى بالأصحاب ما مر ذكره، ولم يعول على أحد ولم يقف عند أحد، وإنما دخل إلى حيث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان مغطى ببرد له، فكشفه عن وجهه ونظر في وجهه وعرف فيه الموت، وأكب على جبهته فقبله، ثم رد الغطاء حيث كان وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا. ثم خرج إلى الناس وأراد أن يصمت عمر رضي الله عنه ويصرف عنه من حوله، فلم يصمت عمر رضوان الله عليه، فأقبل أبو بكر على الناس متكلما، فصمت الناس وانصرفوا إليه عن عمر، فقال رضي الله عنه: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فتيقن وتحقق من حضر أن النبي قد مات صلى الله عليه وآله وسلم. قال عمر رضي الله عنه بعد: والله لقد كانت هذه الآية معي، وما تيقنت أنها نزلت إلا حين تلاها أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فالله وحده هو الحي الذي لا يموت، فيجب ألا يرتبط الجهاد في سبيل الله ولا الدعوة إلى الله بأحد من البشر مهما على قدره ومقامه، هذا إذا بقي على السداد والسلامة حتى يموت، فكيف وهو معرض للفتن وللانقلاب على عقبيه، بل للارتداد عن دين الله جل وعلا فعليك بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أعمار الناس وآجالهم ثابتة عند الله تعالى، لا يزيدها الحرص على الحياة ولا ينقصها الإقدام والشجاعة. تختلف مقاصد الناس ونياتهم، فمنهم من يريد ثواب الله، ومنهم من يريد الدنيا، وكل سيجازى على نيته وعمله. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يا أيها الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله، إن تطيعوا الذين كفروا من اليهود والنصارى والمنافقين فيما يأمرونكم به وينهونكم عنه يرجعوكم إلى الكفر بالله بعد الإيمان به، فتعودوا مغبونين في الدنيا بطاعة الكفار والتذلل لهم، مغبونين في الآخرة بدخول النار وحرمان دار القرار. وهذا هو مطلب الكافرين، أن يردوكم عن دينكم ويرجعوكم إلى موضع الذلة، فإن أطعتموهم فقد حققتم لهم مقصدهم، وأصبح زمام أموركم بأيديهم. وهذا النداء الإلهي للمؤمنين هو النداء الخامس في هذه السورة. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. إنكم إنما تطيعون الكفار لينصروكم ويعينوكم، وهم عاجزون عن نصر أنفسهم فضلا عن غيرهم، فاطلبوا النصر من الله تعالى، فهو ناصركم وحافظكم، وهو سبحانه خير الناصرين. ومن كان الله ناصره فإنه لا محالة غالبه. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. سنخذف في قلوب الذين كفروا أشد الفزع والخوف منكم حتى تقهروهم، ويظهر دينكم على سائر الأديان. وسبب إلقاء الرعب في قلوبهم إشراكهم بالله دون دليل شرعي منزل من عند الله مثبت لما يدعون، ولن يستطيعوا الإتيان به، لأن الله لم ينزل شيئا من ذلك، ومسكنهم في الآخرة النار، وبئس المسكن الذي يستقرون به ويقيمون فيه وفاقا لظلمهم أنفسهم وفتنة المؤمنين عن دينهم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. وأقسم مؤكدا لكم أن الله حقق لكم وعده بالنصر والظفر في أحد، حين كنتم تقتلون الكفار قتلا ذريعا متتابعا وتزيحونهم عن مواقعهم ومحط رحالهم بعلم الله وأمره وتأييده وتثبيته. فلولا أن الله سبحانه أذن لكم بذلك إذنا دينيا وإذنا قدريا بالتمكين وتيسير الأسباب، ما استطعتم أن تتسلطوا عليهم بسيوفكم وتجلوهم عن موقعهم، واستمر ظهوركم على عدوكم وانتصاركم عليهم إلى أن كان منكم الضعف والفزع والجبن، عندما هجم العدو عليكم من وراء ظهوركم فاختل نظامكم ووقع الخلاف بينكم حول متابعة القتال والثبات في المواقع، وتفرق صفكم وترك معظم الرماة مواقعهم طمعا في حيازة الغنائم، فالسبب المباشر للفشل هو التنازع في الأمر. وسبب التنازع الذي حصل في أحد هو معصية من عصى من المسلمين أمر الرسول ومخالفتهم لإخوانهم وتمزيقهم للصف، فمنعكم الله النصر من بعد ما أراكم ما تحبون يا معشر المسلمين من النصر والظفر والغنيمة. وكان السبب الداخلي في النفوس الذي جر إلى المعصية والتنازع والفشل هو إرادة مطامع الدنيا من العصاة منكم أيها المحاربون الذين تركوا المركز وأقبلوا على الغنيمة، ومنكم الذين ثبتوا مع أميرهم عبد الله بن جبير حتى قتلوا ثم ردكم يا معشر المسلمين عن المشركين وحولكم عن التسلط عليهم بالقتل ليختبر صدق إيمانكم وثباتكم على الحق وليكشف أحوال مريد الدنيا ومريد الآخرة. ولقد عفى الله عنكم ومحى أثر ذنبكم أيها المخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث ندمتم على ما فرط منكم، والله صاحب فضل على عباده المؤمنين لأنه نصرهم أولا ثم عفى عن المذنبين ثانيا. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. اذكروا عند كل قتال لعدوكم حالكم في غزوة أحد حين ذهبتم في الأرض وأبعدتم فيها هائمين منطلقين منهزمين هاربين من أعدائكم في كل اتجاه، ولا تلتفتون على أحد من شدة الهرب وخوف العدو، كل واحد منكم يطلب النجاة لنفسه والرسول صلى الله عليه وسلم ثابت في موقف البأس الشديد يناديكم في آخر الجيش ومن ورائكم قائلا إلي عباد الله وأنتم لا تسمعون ولا تنظرون. فجازاكم بفراركم عن نبيكم صلى الله عليه وسلم وضعفكم عن عدوكم جزاء تأديب وتربية، فأنزل بكم ألما وضيقا وغما متصلا بألم وضيق وغم لتمرنوا على تجرع الغموم، فلا تحزنوا على ما فاتكم من نصر وغنيمة ولا ما أصابكم من قتل وهزيمة. فالإيمان الصادق يستلزم أن تسلموا لحكمة الله دائما فيما تجري به مقاديره، سواء نزل بكم ما تحبون أو نزل بكم ما تكرهون. ومتى رسخت في قلوبكم هذه الحقيقة لم تحزنوا على ما فاتكم مما تحبون، وتصاريفه سبحانه في نصره وعدم نصره مظاهر لحكمته المستندة إلى علمه وحكمته وخبرته، والله عليم بجميع أعمالكم خيرها وشرها علما كاملا شاملا، علم حضور وشهود وتدبير. فإذا كان ما تعملون يقتضي بحسب حكمته أن ينصركم نصركم، أو أن يصرفكم عن عدوكم صرفكم، أو أن ينزل الغم فيكم أنزله، فارجعوا إلى نفوسكم فلوموها وسلموا لله سبحانه في قضائه وقدره، واعلموا أن الله عز وجل لا يقضي إلا ما فيه الحكمة والخير. ومن فوائد هذه الآيات الكريمات التحذير من طاعة الكفار والسير في أهوائهم، فعاقبة ذلك الخسران في الدنيا والآخرة، إلقاء الرعب في قلوب أعداء الله صورة من صور نصر الله لأوليائه المؤمنين، وهذا جعله الله رب العالمين من خصائص النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ونصرت بالرعب مسيرة شهر، فمهما سمع به الأعداء مقبلا وقادما من مسيرة شهر ألقى الله تبارك وتعالى الرعب في قلوبهم وتزلزلت الأرض من تحتهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته من هذه الخصيصة أوفى نصيب، فإذا تمسكت الأمة بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الله تبارك وتعالى لها نصيبا من هذه الخصيصة النبوية وهذه الميزة المصطفوية، فنصر الله الأمة بالرعب وألقى الرعب في قلوب أعدائها، وهذا من أعظم جنود الله جل وعلا، من أعظم أسباب الهزيمة في المعركة التعلق بالدنيا والطمع في مغانمها، ومن أسباب الهزيمة في المعركة مخالفة قائد الجيش وعصيان أمره، عناية الله تعالى بأوليائه في كل أحوالهم حتى فيما ينزله بهم من بلاء وامتحان. فلا بد من طاعة القائد في المعركة، وإلا وقع الفشل بين الجنود وركبهم أعداؤهم وعلوهم وعلوا أكتافهم. خالد رضوان الله عليه الذي وصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه سيف من سيوف الله، كان في أوج انتصاره، وكانوا على مشارف الدخول في معركة اليرموك، وجاء أمر عمر رضوان الله عليه بعزل خالد عن القيادة وإسنادها لأبي عبيدة بن الجراح أمين الأمة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. كتب أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه أمر هذا الخطاب، واقترح خالد رضي الله تعالى عنه على أمراء الأجناد الذين أتوا من كل فج ليناصروا، اقترح عليهم أن يتناوبوا القيادة العامة للجيش المقاتل يوما بعد يوم، على أن تكون القيادة في اليوم الأول له رضي الله عنه، فوافقوا على ذلك. وآثر أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه الصمت وعدم إعلان ما جاءه من أمر القيادة العامة المسندة إليه من قبل أمير المؤمنين عمر، فوافق على المقترح حتى لا تتشتت القلوب ولا تتبعثر القوى، ودخلوا المعركة فانتهت في اليوم الأول بقيادة خالد رضي الله تعالى عنه. وجاء الأمر بتسيير خالد رضي الله تعالى عنه إلى مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى حيث أمير المؤمنين، وأرسل بذلك بلالا رضي الله تعالى عنه. فجاء بلال رضي الله تعالى عنه بكتاب أمير المؤمنين وتلاه، وفيه أن يقيد خالدا بعمامته، وأن يسأله من أين أعطى الشعراء ما أعطاهم من المال، فإن قال إنه من ماله فقد أسرف، وإن قال إنه من مال الله فقد خان، وفي الحالين فليحمل إلى أمير المؤمنين. ومضى خالد رضي الله تبارك وتعالى عنه في تنفيذ هذا الأمر مادا الخط إلى نهايته، فإنه خضع لما أمر به أمير المؤمنين. وقال بلال ما قال رضي الله تعالى عنه، وامتثل وأذعن خالد رضي الله عنه. وكان من أمر أمير المؤمنين أن يقاسمه ماله، فقاسمه كل شيء حتى أتى إلى النعل، فقال خالد إن هذه لا تصلح إلا بتلك فخذهما جميعا. ومضى للقاء أمير المؤمنين. فلما كان في قنسرين على المنبر في وسط أجناده الذين يأتمرون بأمره وهم رهن لإشارته ولكنهم جند الإسلام قبل أن يكونوا تحت إمرة قائد من قواده ولو كان خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، فعلى المنبر فخطبهم قال إن عمر قد استعملني حتى إذا كانت بثنية وعسلا عزلني، فقام رجل من عرض القوم كان حاضرا فقال مهلا أيها الأمير فإنها الفتنة. قال لا، أما وابن الخطاب حي فلا. ثم نزل عن المنبر وسار إلى لقاء عمر فعاتبه قائلا والله ما أجملت في حقي يا عمر. وكان عمر رضي الله عنه يخشى أن يفتن الناس به فيتحول أمر من أمور التوحيد والعقيدة عما ينبغي أن يكون عليه، فلا بد من طاعة قائد الجيش ولا بد من الحذر من عصيان أمره، لأنه إذا ما عصي أمره تفككت الأواصر وانحلت العرى ووقعت الهزيمة من أنفسهم قبل أن تقع عليهم من خارجهم من أعدائهم. ثم أنزل الله من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. ثم كان من رحمة الله بكم أن أنزل عليكم يا معشر المسلمين من بعد الكرب الذي أصابكم أمنا كان مظهره نعاسا اطمأنت فيه النفوس واسترخت الأعضاء، يغطي النعاس ويستر طائفة من المؤمنين فيصرف الأذهان عن التفكير فيما نزل بهم من مصيبة وعن الوساوس المزعجة، ويصرف النفوس عن الخوف والقلق والاضطراب وعن الاهتمام بذواتهم وأهليهم. وأما المنافقون وضعفاء الإيمان فلم يلق عليهم النعاس، لا يهمهم إلا هم أنفسهم وخلاصها، لا هم الدين ولا هم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين، يظنون بالله ظنا غير الظن الحق الذي يجب أن يظن به كظن أهل الجاهلية. يقول المنافقون مكررين مقالتهم لم يكن لنا من الأمر أقل شيء، ولم يكن لرأينا اعتبار، ونحن أهل العقل والرأي والحكمة. قل يا رسول الله لهؤلاء المنافقين ليس الأمر لي ولا لكم ولا للفريق الآخر الذي كان متحمسا للخروج، بل إن الأمر كله لله وبيده، يصرفه كيف يشاء ويدبره كيف يحب. ومن منهاجه العمل بالشورى والأخذ برأي الأكثرية المؤمنة ما لم ينزل من لدنه أمر خاص، وقد اقتضت حكمته فوق ذلك أن يمتحن المسلمين في هذه المعركة، يعني في أحد، يخفون في أنفسهم من الكفر والشك في وعد الله عز وجل ما لا يظهرون لك، يقولون لو كان لنا عقول لم نخرج مع محمد إلى القتال ولم تقتل رؤساؤنا. قل يا رسول الله لهؤلاء المنافقين لو لم تخرجوا إلى قتال المشركين في أحد وبقيتم في بيوتكم في المدينة مختبئين من عدوكم لخرج منها الذين كتب عليهم القتل بعلم الله وقضائه وقدره إلى مصارعهم التي يصرعون بها، فكانت مدافنهم مضاجعهم المريحة لهم لأنهم مؤمنون حتى ساعة يبعثون. ونزل بكم ما نزل من امتحانات وتجارب قاسيات، ومن أشدها مصائب الحرب ونكبات المعارك القتالية، لتتعودوا تحمل الشدائد والمحن، وليكشف الله ما في صدوركم من الإيمان والنفاق ونوازع الأهواء والشهوات، ولينقي ما في قلوبكم من شوائب الشك والارتياب ونزعات الإثم والخطيئة، والله عليم بالأسرار والضمائر الموجودة في الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. إن الذين انهزموا منكم يا معشر المسلمين عن القتال يوم التقى جمع محمد صلى الله عليه وسلم وجمع المشركين في غزوة أحد، ما أوقعهم في الزلل الذي وقعوا فيه إلا الشيطان الذي أطمعهم بالغنائم ووسوس في قلوبهم أن يخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بالثبات في مواقفهم التي عينها لهم، فأطاعوه فحرموا التأييد ببعض ما عملوا من الذنوب. ونؤكد لكم أن الله سبحانه تجاوز عن الذين تولوا منكم فلم يعاقبهم بذلك لندمهم عما فرط منهم ولتوبتهم النصوح. إن الله كثير الستر لمن تاب وأناب، حليم لا يعجل بالعقوبة ولا يستأصلهم بالقتل. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. يا أيها الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله لا تكونوا كالمنافقين الذين قالوا لأجل إخوانهم في النفاق والكفر إذا سافروا في الأرض لتجارة وغيرها فماتوا بحادث مهلك في أسفارهم أو كانوا غزاة فقتلوا في معارك حربية، لو كانوا مقيمين عندنا ما مات منهم من مات بحادث مهلك وهو مسافر يضرب في الأرض للتجارة أو السياحة أو غير ذلك، وما قتل منهم من قتل في معركة قتال غازية، ليجعل الله قولهم وظنهم غما وتأسفا في قلوبهم، والله يحيي الأحياء بنفخ الروح فيها ويميتها بنزع ما به تكون حياتها، وهي الروح التي هي من أمره التكويني وليس للأسباب تأثيرات حقيقية فيها، وإن كان لها تأثيرات صورية فحين لا يكون لله عز وجل قضاء وقدر بحياة أو موت لم تفعل الأسباب شيئا إن وجدت، أو يقضي الله بصرف الأسباب أو إقامة الحواجز دونها، والله تعالى مطلع على ما تعملون من خير أو شر فيجازيكم به. وهذا النداء الإلهي للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا هو النداء السادس في هذه السورة الكريمة، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. وأقسم لئن تم عليكم ما تخافون أيها المؤمنون من القتل في سبيل الله أو الهلاك بالموت فإنما تنالونه من المغفرة الساترة لسوابق الذنوب والآثام والرحمة الواسعة من الله عز وجل في دار رحمته جنات النعيم خير من كل ما يجمعه أهل الدنيا. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة الجهل بالله تعالى وصفاته يورث سوء الاعتقاد وفساد الأعمال، عناية الله تعالى بأوليائه وحفظه لهم في كل أحوالهم، آجال العباد مضروبة محددة لا يعجلها الإقدام والشجاعة ولا يؤخرها الجبن والحفظ، من سنة الله تعالى الجارية ابتلاء عباده ليميز الخبيث من الطيب. من أعظم المنازل وأكرمها عند الله تعالى منازل الشهداء في سبيله، ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، وأقسم لئن انقضت آجالكم في هذه الحياة الدنيا أو قتلتم في ساحة القتال لإلى الله الرحيم الواسع الرحمة والمغفرة المثيب العظيم الثواب تجمعون في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم. فالجزاء الرباني الأوفى على الصالحات التي يقدمها المؤمنون الصادقون إنما يكون بعد هذه الحياة الدنيا يوم يحشر الناس إلى ربهم. وجاء تقديم القتل على الموت في الآية السابقة وتقديم الموت على القتل في هذه الآية إشعارا بأن من خرج في سبيل الله فإن له مغفرة من الله ورحمة، سواء قتل مجاهدا أو مات بحادث في خروجه، فالأمران متساويان ما دام الخروج في سبيل الله وابتغاء مرضاته جل وعلا. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فبسبب رحمة عظيمة من الله وفقك الله للرفق والتلطف بأصحابك وألقى في قلبك داعية الرحمة والعطف، فسهلت لهم أخلاقك ولنت لمن اتبعك في أقوالك وأعمالك فاجتمعوا عليك. ولو كنت جافيا متجهم الوجه سيء الخلق قليل الاحتمال قاسي القلب خاليا من عاطفة الرحمة لنفروا عنك وتفرقوا حتى لا يبقى أحد منهم عندك. فتجاوز عن زلاتهم واسأل الله الستر لذنوبهم واستخرج آراءهم، واعلم ما عندهم فيما لم ينزل فيه وحي تطييبا لقلوبهم، فإذا وصلت إرادتك إلى مستوى العزم على الأمر بعد الشورى واستعراض مختلف الآراء وترجيح الرأي الأكثر نفعا وسدادا لعامة المسلمين، فاعمل على تنفيذ ما عزمت عليه متوكلا على الله وحده، والله سيمدك بمعونته وتسديده ويدفع عنك الأعراض والموانع ويحقق لك النتائج التي ترجوها، لأنه يحب المتوكلين عليه مع قيامهم بكل ما تقتضيه حاجات التنفيذ من أسباب ربط الله بها النتائج في نظام كونه. وهذه الآية العظيمة التي بيّن الله تبارك وتعالى فيها بعض صفات من يكون أمام الناس أو داعيا الناس إلى الصراط المستقيم، لأنه لا يمكن أن يتصور أن يطمع أحد فيما لم يؤته الله تبارك وتعالى رسوله، لأن الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكثير من أصحاب الفظاظة وغلظة القلب يريدون ألا ينفض الناس من حولهم، أفيؤتون ما لم يؤته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وتبقى المسألة معلقة برحمة الله تبارك وتعالى ولطفه وكرمه، لأن الله تبارك وتعالى بيّن السبب، فبسبب رحمة عظيمة من الله وفقك الله للرفق والتلطف بأصحابك، وألقى في قلبك داعية الرحمة والعطف، فسهلت لهم أخلاقك، ولنت لمن اتبعك في أقوالك وأعمالك فاجتمعوا عليك. ولو كنت جافيا متجهم الوجه سيء الخلق قليل الاحتمال قاسي القلب خاليا من عاطفة الرحمة لنفروا عنك وتفرقوا حتى لا يبقى أحد منهم عندك. فتجاوز عن زلاتهم واسأل الله الستر لذنوبهم واستخرج آراءهم، واعلم ما عندهم فيما لم ينزل فيه وحي تطييبا لقلوبهم. فإذا وصلت إرادتك إلى مستوى العزم على الأمر بعد الشورى واستعراض مختلف الآراء وترجيح الرأي الأكثر نفعا وسدادا لعامة المسلمين، فاعمل على تنفيذ ما عزمت عليه متوكلا على الله وحده، والله سيمدك بمعونته وتسديده ويدفع عنك الأعراض والموانع ويحقق لك النتائج التي ترجوها، لأنه يحب المتوكلين عليه مع قيامهم بكل ما تقتضيه حاجات التنفيذ من أسباب ربط الله بها النتائج في نظام كونه. العرب أمة أبية، عندهم إباء وأنفة، لا يخضعون لأحد، والذين كانوا حول البيت خاصة كانت هذه الخصلة متأصلة في جذر قلوبهم كأنما تدور في دمائهم في عروقهم، لأن الله تبارك وتعالى لم يجعل لأحد على البيت سبيلا. فهؤلاء ما ذاقوا ذل العبودية والخضوع لأحد من البشر، فكانت أنفتهم لا يمكن أن تتصور، لذلك لم يكن لهم أمير على النحو المعهود في الأماكن حولهم وفي المجتمعات التي تجاورهم أو تبعد عنهم، وإنما كان الأمر مبنيا على السيادة والعبودية، مبنيا على العزة والذلة، مبنيا على الغلبة. وبعث الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الأمة الأبية الشامخة، وإن من أعظم الآيات التي آتاها الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن دان العرب له بالخضوع وبامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وهذا يدلنا على ما يصنعه الإيمان بالقلوب، فإنهم لما آمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم خرجوا من أنفتهم، وقد كان منهم من رفض الإسلام من أجل التجبيه، يقول إنه عندما يكون ساجدا لله رب العالمين تكون أسته أعلى من رأسه، فلم يقبل أن يكون على هذا الوضع وهو ساجد لله جل وعلا أنفة وشموخا. ولكن الله تبارك وتعالى جعل القلوب منقادة للدين الحق وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمره وفي توجيهه، حتى إنه لا يقول قائلهم قبل أن يسلم، وكان ذلك في صلح الحديبية، إنه رأى كسرى في ملكه ورأى قيصر في سلطانه، فلم يرى أحدا يحبه أصحابه كما يحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. إنه الدين. لما مرت الكتائب كتيبة تلو كتيبة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمه العباس رضي الله تعالى عنه أن يقف بأبي سفيان يوم الفتح بحيث ينظر إلى الجنود والجيش، فتمر الكتيبة في إثر الكتيبة، يقول: من هؤلاء يا عباس؟ يقول: بنو كذا. من هؤلاء يا عباس؟ يقول: بنو كذا. حتى مرت الكتيبة الخضراء في الحديد لا يرى من جنودها سوى الأعين، فقال: من هؤلاء يا عباس؟ قال: هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من المهاجرين والأنصار. فقال: لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما يا عباس. ففهمها على هذا النحو أولا، وصحح له العباس رضي الله عنه. قال: ويحك يا أبا سفيان، إنها النبوة ليست بملك. لذلك يخطئ الذين ينظرون إلى الدعاة إلى الله فيما يؤتيهم الله تبارك وتعالى من عز الإيمان ورفعة اليقين، ينظرون إليهم على أنهم يصارعونهم في أمر الملك في الدنيا، وليس كذلك. كما قال العباس رضي الله تعالى عنه: إنها النبوة. وها هنا إنهم أتباع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إن يعينكم الله بنصره ويمنعكم من عدوكم فلا قاهر لكم من الناس، لأن الله تعالى هو المتولي نصركم. وإن يخذلكم ويكلكم إلى أنفسكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد خذلانه، وعلى الله وحده فليتوكل المؤمنون في تدبير أمورهم وتحقيق ما يرجون، مع القيام بالأسباب المستطاعة المادية والمعنوية طاعة لأمره. وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وما ساغ ولا صح لنبي أن يخون أصحابه بأن يأخذ شيئا من الغنيمة غير ما اختصه الله به، لأن النبوة والخيانة نقيضان لا يجتمعان، فمنصب النبوة أعظم المناصب وأشرفها، والخيانة نهاية الدناءة والخسة. ومن يخن في الغنائم يأتي بالشيء الذي خانه بعينه يحمله على ظهره يوم القيامة ليزداد فضيحة، ثم تعطى كل نفس جزاء ما كسبت من خير أو شر وافيا غير منقوص. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير؟ لا يستوي عند الله الأمين والخائن. أفمن اتبع رضا الله بطاعته فحفظ ما اؤتمن عليه كمن رجع متلبسا بغضب من الله بسبب غله وخيانته التي تجلب عليه أبلغ الغضب وأشد العقاب، والمستقر الذي يستقر فيه وينتهي إليه جهنم، وبئس ذلك المصير الذي صار إليه. هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. أصحاب الجنة المتبعون لما يرضى به الله، متفاوتون في المنازل حسب أعمالهم، وأصحاب النار الراجعون بسخطه سبحانه، متفاوتون في الدركات، والله بصير بأعمال الفريقين، لا يخفى عليه منها شيء. هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد أنعم الله على المؤمنين النعمة العظيمة إذ بعث فيهم رسولا عربيا مثلهم ولد ببلدهم ونشأ بينهم يعرفون نسبه وصدقه وأمانته يقرأ عليهم آيات القرآن الذي أنزل عليه ويطهرهم من دنس الكفر ونجاسة المحرمات والخبائث ويزيدهم في الخير والفضائل على اختلاف أنواعها النفسية والفكرية والاعتقادية والسلوكية ويعلمهم معاني القرآن وحقائقه والسنة التي سنها لهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم والإصابة في القول والعمل ووضع الأشياء في مواضعها وإن كانوا من قبل بعثته صلى الله عليه وسلم لفي جهالة وحيرة عن الهدى فهداهم الله عز وجل بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وحين أصابتكم أيها المؤمنون مصيبة يوم أحد إذ قتل منكم 70 قد نلتم مثليها من المشركين ببدر فقتلتم منهم 70 وأسرتم 70 كان في مقدوركم أن تقتلوهم. لما حصل هذا قلتم متعجبين من الأمر ظانين أن من حقكم على الله أن ينصركم ولو لم تحققوا في أنفسكم شروط النصر من أين لنا هذا القتل وهذه الهزيمة؟ قل لهم يا رسول الله إنما وقعتم فيما وقعتم فيه بشؤم ذنوبكم ومخالفتكم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس ما جرى لكم من مصيبة على أيدي أعدائكم عجزا في قدرة الله عن نصرتكم فالله قادر على نصرتكم دواما مع ما كان منكم. لكن هذا يتنافى مع حكمته التي قضت تأديبكم وتربيتكم وتمييز المؤمنين الصادقين من غيرهم وابتلاء ما في صدوركم. إن الله قادر على نصركم وقادر على مجازاتكم بالغم الذي نزل عليكم وقادر على تمكين أعدائكم من الظهور عليكم فعليكم أن تبحثوا أنتم عن حكمة ربكم فيما أذن بأن ينزل بكم من مصيبة في غزوة أحد وكذلك في كل مصيبة تنزل بكم مستقبلا. من فوائد هذه الآيات الكريمة النصر الحقيقي من الله تعالى فهو القوي الذي لا يحارب والعزيز الذي لا يغالب. لا تستوي في الدنيا حال من اتبع هدى الله وعمل به وحال من أعرض وكذب به كما لا تستوي منازلهم في الآخرة. من فضل الله ومنته على المؤمنين أن بعث فيهم رسولا من جنسهم يألفونه ويأنسون به ويسهل عليهم التعلم منه والاقتداء به. ما ينزل بالعبد من البلاء والمحن هو بسبب ذنوبه وقد يكون ابتلاء ورفع درجات والله يعفو ويتجاوز عن كثير منه. ما نزلت مصيبة إلا بذنب ولا رفعت إلا بتوبة. ما أصاب العبد من شيء يكرهه إلا بذنب أحدثه فعليه أن يعتب ربه وقد قال بعض الصالحين من سلفنا المتقدمين رحمهم الله رب العالمين: إني لأعصي الله جل وعلا فأجد ذلك في خلق دابتي وامرأتي. فهذا هذا، فلا يلومن امرؤ إلا نفسه. وعلينا أن نتأمل في هذه الآية العظيمة: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. فكل ما يصيبنا نحن المسلمين من المصائب والمحن وما ينزل علينا من البلايا والإحن، كل ذلك بما قدمت أيدينا. ما عند الله تبارك وتعالى من قدره لا يدفع بالأكف، وإنما يدفع بالإنابة والخشوع والتوبة والاستغفار والرجوع. فإن قدر الله تبارك وتعالى لا يدفع بالأكف، وإنما يدفع بالإخبات بالإنابة والتوبة. وإذا كان الله جل وعلا قد أنزل هذه الكسرة بخير أهل الأرض في ذلك الوقت وفي كل وقت دون الأنبياء والمرسلين، وأما نبيهم فخير من وطئ الحصى صلى الله عليه وآله وسلم في كل حال وحين، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا خير أهل الأرض عندما وقعت بهم الكسرة. والكفار المجرمون الظالمون الذين أوقعوا بهم تلك الكسرة وقتلوا منهم 70 ذهبوا شهداء إلى الله رب العالمين، ومثل ببعضهم كالحمزة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأصاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أصابه في بدنه. كل هذا الذي وقع مع إرجاف المرجفين وفرح الكافرين وغم وحزن المؤمنين المتقين، مع ما كان من الآثار التي عمت أرجاء الجزيرة في ذلك الوقت أن الكفار قد انتصفوا من محمد ومن معه مما وقع بهم في يوم بدر، إلى غير ذلك من هذه الآثار الحربية والمادية والاقتصادية والنفسية، وكذلك ما وقع من الآثار الإيمانية، كل هذه الأمور وقعت بسبب مخالفة الرسول، ولم يعفهم من ذلك أنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهدون في سبيل الله ويقاتلون دون دينه، ومعهم وبين صفوفهم وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بشؤم المخالفة أصاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابه في بدن. فنطمع نحن أن نصل إلى النصر وكبت الأعداء والاستحواذ على ما في أيديهم مما سلبوه ونهبوه منا، نطمع في هذا. ونحن يقع كثير منا في الشرك بالله رب العالمين، وكثير منا يقع في مخالفة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، إلى غير ذلك مما هو متفش من الفواحش والذنوب والآثام والمجاهرة بالعصيان وسب دين الله تبارك وتعالى، بل يسبون الله رب العالمين. أفنطمع مع هذا في النصر على أعدائنا؟ ولم يكن ذلك كذلك لأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، بل رباهم وأدبهم ربهم جل وعلا، لأنهم خالفوا أمره ولم يخالفوا الأمر جميعا، بل إن الذين خالفوا الأمر أولئك الذين كانوا على الجبل من الرماة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يلزموا أماكنهم وأن لا يفارقوا مواضعهم، ولو رأوا المشركين في الساحة يركبون أكتاف المؤمنين المسلمين المجاهدين. فلما انكسر الكفار المشركون في بدء الأمر وانحسروا انحسارا كاملا ومضوا هاربين، أخذ يجمع الغنائم في الساحة من يجمع، ونزل الرماة جلهم عن مواضعهم ومواقعهم على الجبل، وثبت من ثبت حتى قتل، وجاء خالد ولم يكن قد أسلم بعد بمن معه من الفرسان من خلف من كان في الساحة فأعمل فيهم السيف فوقعت الكسرة بسبب المخالفة. لذلك يقول الله لما تساءلوا متعجبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا كيف وقع بنا هذا وهم المشركون ونحن المسلمون وهم يعبدون الأصنام والأوثان ويكفرون بالله جل وعلا ويحاربون الرسول والقرآن والدين ونحن على الضد من هذا كله أنى هذا. فجاء الجواب قل هو من عند أنفسكم لا تلوموا أحدا لوموا أنفسكم حتى إن المسلمين في مجتمعاتهم عندما يتمردون على ولاة أمورهم هؤلاء في مجتمعاتهم هم الملومون لو كانوا صالحين لولى الله عليهم الصالحين فلماذا يتمردون ولماذا يمتعضون وهم المخالفون. ولو أن الشعب وقف أمام المرآة فنظر فيها لرأى في المرآة حكامة. فإذا كان الشعب ظالما يظلم بعضهم بعضا ويعتدي بعضهم على بعض ولا يحترم منهم أحد أحدا وتضيع بينهم الحقوق ويهمل فيهم أمر الدين ويشرك فيهم برب العالمين ثم يريدون حاكما كعمر إن أردتم حاكما كعمر فكونوا رعية كرعية عمر أعمالكم عمالكم كما تكونوا يولى عليكم وهي حكمة من الله بالغة كما قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله مفصلا في مفتاح دار السعادة. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين والذي أصابكم من القتل والجراح والهزيمة يوم التقى جمع المؤمنين وجمع المشركين في أحد فبعلم الله وتمكينه تمكينا قدريا وتسخيره الأسباب والمسببات إذ مكن أعداءكم منكم لتربيتكم وتأديبكم وليعلم الله سبحانه وقوع ما قدره في علمه الأزلي فيعلم المؤمنين الثابتين الأقوياء الصابرين أن ما نالهم إنما كان صبرهم عليه وثباتهم عند وقوعه مدعاة لوصولهم إلى مراتبهم ودرجات إيمانهم. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. وليعلم وقوع ما قدره الله في علمه الأزلي فيعلم نفاق المنافقين بقلة صبرهم على ما نزل بهم حين قال المؤمنون لهم قبل المعركة تعالوا قاتلوا لأجل دين الله وطاعته أو ادفعوا من أرضكم وأموالكم وأهليكم دافعوا عنهم أو دافعوا عن أموالكم وأرضكم وأهليكم. فقال المنافقون لو نعلم ما يصح أن يسمى قتالا لاتبعناكم ولدافعنا عنكم ولما خذلناكم ولكننا نرى أنه لن يكون قتال. هم في تعللهم بهذا القول للكفر الصريح أقرب منهم إلى ادعاء الإيمان يملؤون أفواههم متشدقين بكلام يفخمونه على قدر تجاويفها حين يزعمون أنهم حريصون على مشاركة المؤمنين في القتال ويكتمون في قلوبهم عدم الرغبة بنصرة الرسول والمؤمنين معه والله أعلم منهم بما يكتمون من النفاق في قلوبهم الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. هؤلاء المنافقون الذين قالوا بعد معركة أحد لأجل إخوانهم في النفاق وقعدوا عن الجهاد، لو أطاعنا هؤلاء الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانصراف عنه ما قتلوا يومئذ. قل لهم يا رسول الله، إذا كنتم تظنون أنكم دفعتم عن أنفسكم الموت بامتناعكم من الخروج إلى الميدان وقعودكم في الديار، فادفعوا عن أنفسكم الموت إذا نزل بكم إن كنتم صادقين في زعمكم أن تفادي أسباب الموت يمنع حدوثه ويدفعه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تظنن يا رسول الله ويا كل مؤمن من أمته أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا كغيرهم ممن لم يقتل في سبيل الله، بل هم أحياء عند ربهم في محل كرامته وفضله يرزقون ويأكلون ويتنعمون من ثمار الجنة وتحفها فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إنهم في هذه الحياة الدنيا كانوا رجالا صامدين، إنهم في هذه الحياة التي يحيونها يشعرون بسعادة عظيمة بما أعطاهم الله من الثواب والكرامة والرضا في دار النعيم، وهم يفرحون بإخوانهم الذين تركوهم أحياء في الدنيا على منهج الإيمان والجهاد، لعلمهم بأنهم إذا استشهدوا في سبيل الله مخلصين له لحقوا بهم ونالوا من الكرامة مثل الذي نالوه، وأنهم لا خوف مسلط عليهم فيما يستقبلون من أمور الآخرة ولا يحزنون على ما فاتهم من الدنيا، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، يطلبون البشرى بنعمة جزيلة كريمة صادرة من الله مانح النعم لهذا الوجود كله ومسديها لكل حي بما يناله المسلمون من نعمة النصر وما يتفضل به عليهم من عزة وتمكين. وكما أنه تعالى لا يضيع أجر المجاهدين والشهداء، كذلك لا يضيع أجر المؤمنين من بعدهم بالنصر والتمكين في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين أجابوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وخرجوا في أعقاب المشركين إلى حمراء الأسد من بعد ما نالهم من ألم الجراح في غزوة أحد، للذين أجادوا الخطة في القتال وأحسنوا بطاعة الله سبحانه والرسول صلى الله عليه وسلم وأجابوه إلى الغزوة واتقوا معصيته والتخلف عنه، لهم ثواب جزيل وهو الجنة. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هؤلاء الذين لبوا نداء الله ورسوله قال لهم بعض المشركين يثبطونهم عن الجهاد ويلقون الرعب في قلوبهم إن أبا سفيان وأصحابه قد جمعوا لكم الجموع الكثيرة لاستئصالهم فخافوهم واحذروهم فإنه لا طاقة لكم بهم، فزاد المسلمين ذلك التخويف تصديقا ويقينا وقوة في دينهم، وفوضوا أمورهم إلى الله تعالى وقالوا يكفينا الله عن أعدادهم التي يستكثرون بها وقواتهم التي يحشدونها وهو نعم النصير والكفيل المعاون الذي توكل إليه الأمور كلها، الذي يقوم بأمور عباده وتحقيق ما يحتاجون إليه. من توكل عليه كفاه، ومن استغنى به أغناه عما سواه. وفي الآية استحباب هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل عند الغم والأمور العظيمة وعند الخوف. من فوائد هذه الآيات الكريمة من سنن الله تعالى أن يبتلي عباده يتميز المؤمن الحق من المنافق، وليعلم الصادق من الكاذب. عظم منزلة الجهاد وثواب أهله عند الله تعالى، حيث ينزلهم الله تعالى بأعلى المنازل. قدر الله تعالى وقضاؤه واقع لا محالة، لا يمنعه حذر ولا تنفع معه حيلة. فضل الصحابة وبيان علو منزلتهم في الدنيا والآخرة لما بذلوه من أنفسهم وأموالهم في سبيل الله جل وعلا، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. فعادوا من حمراء الأسد إلى المدينة مصحوبين بأربعة أمور، لأنه لما فرغ الناس من أمر غزوة أحد وتحاجز الفريقان، جاء من يقول إن أبا سفيان قد جمع الجموع وحشد الحشود ليستأصل المسلمين. فندب النبي صلى الله عليه وآله وسلم للقائه والخروج إليه في حمراء الأسد الناس، ولم يقبل منهم إلا من شهد أحدا، مع أنهم كان قد نزل بهم من التعب ومن عظيم النصب، ونزل بهم من الكرب والهم الله به عليم. فخرجوا لما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. فعادوا من حمراء الأسد إلى المدينة مصحوبين بأربعة أمور، أولها نعمة الله العظيمة عليهم، إذ خذل أعداءهم وثبطهم وألقى الرعب في قلوبهم، لأن أبا سفيان ومن كان معه ممن أرادوا العودة للاستئصال للمسلمين بعد الذي وقع في أحد، لما سمعوا بخروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه من المؤمنين للقائهم خذلهم الله وثبطهم وألقى الرعب في قلوبهم، فانصرفوا إلى مكة. الأمر الثاني فضل معنوي وربح مالي، والثالث عادوا سالمين لم يصبهم أذى ولا مكروه من قتل وجراح، والرابع اتبعوا أمر الله وساروا في الطريق الذي يكون فيه رضوانه، والله سبحانه صاحب فضل عظيم فيما أسبغه عليهم من نعم، وما وفقهم له من طلب رضوانه، وما نصرهم به من نصر مؤزر. فهذه المنن، هذه النعم، هذه العطايا عادوا بها بفضل الله جل وعلا، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم القول المدسوس المفزع الذي حملته رسل أبي سفيان هو من عمل الشيطان وتدبيره، وهو يخوف به نصراءه وأتباعه الذين هم موضع ثقته ووسوسته، فيجعلهم جبناء لأنهم لا يهمهم إلا الحياة الدنيا،
فلا تخافوا المشركين ولا تقعدوا عن قتالهم ولا تجبلوا عنهم وخافوني فجاهدوا في سبيلي مع رسولي فإني وليكم وناصركم إن كنتم مصدقين بوعدي أني متكفل لكم بالنصر والظفر. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، لا تقع المخافة عليهم أي على أوليائه، وإنما يخوف بأوليائه، فيخوف أولياءه أي يخوف غير أوليائه بأوليائه، يخوف أولياءه يخوف من أوليائه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. لا تحزن يا رسول الله من أجل الدين وحرصك على ظهوره وانتصاره، فهو مؤيد بتأييد الله. ولا يكن في نفسك يا رسول الله حسرة على المنافقين المتظاهرين بالإسلام الذين يسرعون بهمة ونشاط في السبل الموصلة إلى الكفر، ويدبرون التدبير الخبيث والمكر السيء، إنهم بسلوكهم مسالك النفاق ومسارعتهم في طرق الكفر لن يضروا الله شيئا، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في قوانين كونه ولا في سننه الثابتات، ولن يؤثروا على مسيرة الحق وانتشاره، إنما يضرون أنفسهم بذلك. يريد الله ألا يجعل لهم نصيبا من نعيم الآخرة في الجنات، لأنهم انصرفوا عن دعوة الحق ولهم عذاب عظيم في النار. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. إن المنافقين الذين استبدلوا الكفر بالإيمان فأخذوا الكفر وتركوا الإيمان لن يضروا الله شيئا باستبدالهم الكفر بالإيمان، وإنما ضروا أنفسهم بذلك، ولهم عذاب مؤلم شديد الإيلام في الآخرة. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ولا يظنن الذين استقروا في الكفر في الباطن مع اتخاذ تقية النفاق في الظاهر أن إمهالنا لهم بإطالة أعمالهم وتمكينهم من التمتع بطيبات الدنيا وزينتها على ما هم عليه من الكفر والطغيان خير لأنفسهم، بل هو إذا لم يتوبوا إلى ربهم ويرجعوا إلى مواقع الإيمان والتقوى شر لهم، إنما نمهلهم ونؤخرهم في آجالهم ليزدادوا إثما، وبازدياد آثامهم مع وضوح الحق لهم تنقطع يوم القيامة أعذارهم، فلا يبقى لهم عذر يعتذرون به، ويستحقون دخول جهنم يوم القيامة، ولهم فيها عذاب مذل مقابل كبرهم وتطاولهم على مقام الخالق جل وعلا. وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ليس من شأنه سبحانه ولا من سنته أن يترك المؤمنين على مثل ما أنتم عليه من اختلاط المنافقين بالمؤمنين المخلصين، حتى يفصل المنافق من المؤمن الخالص بالامتحان الشديد. وليس من شأنه سبحانه ولا من سنته أن يغير نظام حكمته في خلقه فيختصكم أيها المؤمنون بإطلاعكم على الغيب حتى تكتشفوا المنافقين فتميزوهم وتنبذوهم من صفوفكم ولكن الله يختار من رسله من يشاء فيطلعه على بعض غيبه، ومن ذلك نفاق المنافقين وإخلاص المؤمنين. فقضية الاطلاع على الغيب مما يختص الله به رسله الذين يختارهم، ولا يجعله أمرا عاما لكل المؤمنين. وإذا علمت أن الله تعالى لا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فآمنوا بالله إيمانا كاملا نقيا من الشكوك، وآمنوا برسله وبصدقهم فيما يبلغون عن ربهم. وإن تؤمنوا هذا الإيمان الكامل وتتقوا الله في أعمالكم الباطنة والظاهرة، فلكم بهذا الإيمان وهذه التقوى أجر عظيم عند ربكم في عاجل أمركم وآجله. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. ولا يظنن الذين يبخلون بما أنعم الله عليهم من مال وعطاء أن هذا البخل خير لهم، بل هو شر لهم في الدنيا والآخرة. وذلك لأن البخل يدفع إلى الحقد في الدنيا والنزاع بين الأفراد والخراب والدمار للمجتمعات. سيجعل ما بخلوا به من الواجب من المال عليهم أداؤه طوقا من نار في أعناقهم يوم القيامة، لأنهم لما جعلوا أيديهم مغلولة إلى أعناقهم عوقبوا بعقاب من جنس عملهم. والله سبحانه الباقي الدائم بعد فناء جميع خلقه وزوال أملاكهم، فيبقى الملك لله تعالى ويبطل ملك جميع المالكين. والله بما تعملون خبير، على سبيل الشهود والحضور المصاحب لكل أجزاء العمل ظواهره وبواطنه، فيجازيكم على أعمالكم. ومن فوائد هذه الآيات الكريمات، ينبغي للمؤمن ألا يلتفت إلى تخويف الشيطان له بأعوانه وأنصاره من الكافرين، فإن الأمر كله لله تعالى. ولا ينبغي للعبد أن يغتر بإمهال الله تعالى له، بل عليه المبادرة إلى التوبة ما دام في زمن المهلة قبل فواتها. ولقد جرت سنة الله تعالى أن يختبر عباده بألوان الابتلاء والامتحان، حتى يتميز الخبيث من الطيب، والمؤمن من المنافق، والبخيل الذي يمنع فضل الله عليه إنما يضر نفسه بحرمانها المتاجرة مع الله الكريم الوهاب وتعريضها للعقوبة يوم القيامة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.